فبدأ العلماء يقولون إن كلمة البدعة بالمفهوم اللغوي تحتمل الأحكام التكليفية الخمسة. ممكن تكون البدعة دي واجبة، يعني أمر مستحدث واجب، كمثل كتابة العلم وتدوينه، ومثل كتابة المصحف الشريف، ما هو ده أمر مستحدث لم يكن في أيام الصحابة إلا أنه مبتدع واجب، أو أن يكون مباحا أو مندوبا أو مكروها أو حراما. الحرام ده اللي هو بدعة في الطرفين، مبتدع في اللغة يعني أمر مستحدث جديد، وهو أيضا مبتدع في الشرع. يبقى إيه هو البدعة الممنوعة المحرمة التي هي أمر مستحدث في اللغة وهي بالمفهوم الشرعي لا تنتسب إلى الشرع الشريف ولو بوجه من الوجوه؟ مين اللي يعرف يحكم بأنها تنتسب إلى الشرع بوجه أو لا تنتسب؟ اللي درس أصول الفقه ومقاصد الشريعة وتمرس على الاستنباط من النصوص، وهذا قليل جدا من المشتغلين بالعلم في هذا الزمان. فبدأ الإمام الشافعي مثلا استنادا إلى كلمة عمر ولفهمه باتساق الشرع الشريف ونسقه وأسلوبه وعموماته وكيفية إلحاق الحوادث والمستجدات به، بدأ الإمام الشافعي يؤصل لهذا الأمر. فروى عنه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في كتاب مناقب الشافعي بأسانيد جياد أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلالة. ده كلام مين؟ الإمام الشافعي رحمه الله. يبقى البدعة تنقسم إلى قسمين، هي تنقسم إلى قسمين بأنهي مفهوم؟ بالمفهوم اللغوي. المفهوم الشرعي كل أمر مستحدث بالمعنى الشرعي يعني حرام. يبقى خلي بالك لما يأتي النص الشريف يقول لك: فإن كل محدثة بدعة، يعني كل أمر استحدث في الشرع على غير مثال سابق وليس له أصل يلتحق به ولا عام يندرج تحته، يبقى كلمة كل عام دخله التخصيص أو عام مخصوص ولا يراد بها الإطلاق أبدا، إلا إن فهمنا بالإطلاق أنها عمت كل الأفراد التي تسمى بدعة في الشرع. لكن من الأمور التي تسمى بدعة في اللغة ما لا يسمى بدعة في الشرع، فيظن البعض أن مطلق استحداثه يوجب رفضه ورده، مع أن الشرع الشريف سكت عن أمور وأباح للمكلفين أن يجتهدوا في فهمها. فالشرع الشريف بيقول لك إيه؟ إن الله فرض فرائض فلا تعتدوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالمسكوت عنه في الشرع الشريف مساحة وسع ولطف من الله، اجتهد في فهمها وفي تنفيذها قدر وسعك بشرط ألا تأتي بصورة مصادمة لمفهوم شرعي، أو ألا تأتي بصورة ليس لها أصل تنتسب به إلى الشريعة. وفي سنن أبي داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما سكت عنه فهو عفو. فما مدى وقوفنا عند ما سكت عنه الشرع؟ أنه توسعة وأنه عفو، اجتهد في تأديته قدر وسعك وبأي صورة تشاء بشرط ألا تأتي بصورة مصادمة لأصل شرعي آخر حتى تتسق الفروع الشرعية. ففهم منها بعض المعاصرين أن كل أمر سكت عنه الشرع حرام إلى أن يأتي الشرع بنص يبيحه. فالأصل في المسكوت عنه في الشرع أنه مساحة عفو وسعة، إلا عند الظاهرية الجدد المعاصرين الذين لا يفهمون سكوت الشرع ويجعلون السكوت من الشرع يوجب الحرمة إلى أن يأتي الشرع بنص خاص يبيح فيه، وهذا غير موجود وليس هذا بنسق القرآن الكريم. فقال الإمام الشافعي رحمه الله: البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلالة. ثم جاء الإمام المجتهد مجدد المئة أبو محمد عز الدين بن عبد السلام الذي اتفقت الأمة بكل طوائفها على جلالته وفقهه، فكان رحمه الله تعالى يقول: البدعة تدخلها الأحكام التكليفية الخمسة، فمنها الواجب ومنها المباح ومنها المكروه ومنها المندوب ومنها الحرام. الحرام من أنواع البدعة اللغوية هو الذي يسمى بدعة في الشرع وهو الذي يكون ضلالة. وما مفهومه وما ضابطه؟ الذي ليس له أصل شرعي عام يندرج تحته أو أنه يصادم أصلا شرعيا. فالإمام العز بن عبد السلام قال بتقسيم البدعة إلى حسن وإلى قبيح، ثم نقل كلامه الإمام النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات، ونقل كلامه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ثم جاء الإمام أبو شامة المقدسي المتوفى سنة 656 من الهجرة، وفي صدر كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث ينص في أول الكتاب على أن البدعة منها بدعة هدى ومنها بدعة ضلالة. ثم الإمام أبو حامد الغزالي المتوفى 505 في إحياء علوم الدين، وابن تيمية بنفسه في مجموع الفتاوى، والإمام السيوطي في كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، والمبارك فوري في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، ومن المعاصرين الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع في مضار الابتداع، وغير ذلك كثير مما لا ينحصر من علماء الأمة الذين يقررون هذا المعنى، بدءا من الشافعي والعز بن عبد السلام والنووي وابن حجر وابن دقيق العيد وابن تيمية والغزالي والمبارك فوري وأبو شامة المقدسي والسيوطي وعلي محفوظ الأنصاري وعشرات العلماء. ثم يأتي لك بعض المعاصرين من الشباب الذين لم يحصلوا شيء من العلم ويقول لك الذي يقول بانقسام البدعة إلى بدعة هدى وبدعة ضلالة ضال، وهذا التقسيم غير موجود في الشرع. من فين من غير موجود؟ أمال لما بيقول به الشافعي والعز بن عبد السلام والنووي والسيوطي وابن حجر، أمال مين الشرع غير دول؟ ما هم دول الشريعة، هم دول الشرع الشريف. هو أنا ليه بقول لكم الكلام ده مع أنه كلام صعب؟ لما أن هذه النغمة قد تصاعدت هذه الأيام، وخرج بعض المشايخ والدعاة في الفضائيات ممن قل علمهم يقولون بنفس الكلام، فأحدثوا في عقلية المصريين بلبلة. الله، أمال اللي احنا بنسمعه من علماء الأزهر الشريف لنا قرون طلع ايه؟ طلع صح. ده اللي انت بتسمعه من علماء الأزهر الشريف طلع صح، لان هو طلع كلام الشافعي والعز بن عبد السلام والنووي وابن تيمية والغزالي وكل علماء الأمة. والخطأ عند هؤلاء المحدثين اللي هم مش عارفين يدرسوا أصول الفقه، ولا عارفين يدرسوا مقاصد الشريعة، ولا عارفين يفهموا العام والخاص ولا المطلق والمقيد، ولا عارفين أن اتساع النص الشريف لاستيعاب أفعال المكلفين أمر واجب أن يقوم، ولا عارفين يدرسوا القياس والمصالح المرسلة، ولا عارفين يدرسوا أي حاجة. ثم يأتي أحدهم ويقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طب ومن أحدث منه ما هو منه؟ فبدأ العلماء يبحثون في تصرفات التابعين والصحابة. فسيدنا بلال رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري سمع النبي صلى الله عليه وسلم خصفا عليه في الجنة، فبيقول له ايه ده؟ ده انا في الإسراء والمعراج سمعت صوتا عليك في الجنة، انت بتعمل حاجة ما قلتليش عليها؟ فقال بلال يا رسول الله لا أعمل إلا أني كلما توضأت صليت ركعتين. طب ما هو أمر مستحدثه ولم يذكره له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيقول لك طب ما هو أقره رسول الله، يبقى خلاص ما بقاش بدعة. بس انتبه إلى أن الله كافأه عليه بالجنة قبل إقرار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه إيذان من الشرع الشريف لك بأن تفهم الشرع وعموماته وأن تستخرج منه ما ينتسب إليه، ولا حرج عليك في ذلك. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم رفع من الركوع فقال رجل خلفه اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من القائل؟ فالراجل استحيا وظن أنه أخطأ، فما زال صلى الله عليه وسلم يكرر حتى قال الرجل أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها، يعني قبلت عند الله. طيب يقول لك ما هي ما دي مش بدعة، دي أقرها رسول الله وده بقت سنة بالإقرار. طب ما هي الملائكة ابتدروها قبل الإقرار النبوي، يعني أباح الله له ذلك التصرف. فانتبه إلى هذا المعنى. ثم جاء بعد ذلك علماء الأمة عبر التاريخ، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما روى عنه الحاكم بسند جوده الحافظ ابن حجر في الإصابة كان يسبح في اليوم والليلة 12,000 تسبيحة. ضمه ده لم يؤثر في الهدي النبوي، مش موجود، ابتكره أبو هريرة. بس جابه منين؟ استخرجه من عمومات الشرع الشريف. من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ففهم من هذا الأمر العام جواز هذه الصورة الخاصة وأنها تندرج تحت هذا العموم. عمير بن هانئ من التابعين كان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة وكان يقوم الليلة 100 ركعة كما رواه عنه الترمذي في السنن. فدمه ده مستحدث برضه ما فيهوش يعني ليس له أصل سابق. فتعرف المعاصر يقول لك إيه من الناس اللي احنا بنتكلم عنهم يقول لك يا شيخ هذا بدعة اتق الله لأن كل محدثة بدعة. ما هو ده بدعة بالمفهوم اللغوي يعني أمر لم يكن في العهود السابقة لكنه نابع من عمومات الشرع محقق لمقاصده غير مصادم لمبدأ من مبادئه. فلم يعد بدعة بالمفهوم الشرعي ده بقى منتسب إلى الشرع الشريف بوجه. فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة لأن هذا خاص بالمحدثات في عرف الشرع لا في عرف اللغة. ولما تبدأ تجمع قصص العلماء في الإكثار من التعبد على نحو لم يكن موجودا تجده كثيرا جدا حتى جمع فيه الإمام أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي كتابا اسمه إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة مطبوع في مجلد. وجمع العلامة الشيخ محمد بخيت المطيع مفتي الديار المصرية الأسبق في الثلاثينات كتابا اسمه أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام. مفتي الديار المصرية الذي قال فيه علماء المشرق والمغرب إن مصر تفتخر به على المشرق والمغرب لمدة قرون. وقال فيه العلماء كأنه من علماء القرن الرابع أو الخامس لكن تأخر به الزمن إلى عصرنا هذا لسعة علمه بالفقه والأصول والتفسير واللغة وجلالته في معرفة الشرع الشريف رحمه الله تعالى. ده كان العلماء الكبار كبار العلماء من أقرانه الشيخ محمد حسنين مخلوف وكان وكيل الأزهر وجماعة من العلماء بيقولوا كنا بنروح نجلس في الأزهر ونحضر درس الشيخ بخيت هو زميلهم يعني تعلموا مع بعض على شيخ واحد يقول لك فلا يزال يرتفع شرحه حتى على مداركنا كأنه يتكلم الإنجليزية. ده مش تجاوز مداركنا احنا بس ده مش مدارك الطلبة فقط ده بيتكلم بـ 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 بعلم احنا نفسنا ما سمعناهوش واحنا دارسين معاه على الشيخ واحد. الشيخ بخيت الله يرحمه بعد ما توفي الشيخ محمد عبده كان بيدرس التفسير في الأزهر الشريف كل يوم ثلاثاء وكان احيانا بينزل الملك يحضر الدرس وكان درسا مشهودا وكان بيدرس في الرواق العباسي في الأزهر الشريف. فلما توفي عهد بدرس التفسير إلى الشيخ بخيت المطيعي فجعله يوم الأربعاء تحت الظل الفاطمية في الأزهر وكان يدرس تفسير الإمام النسفي رحمه الله. الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية في ذلك الوقت وكان رحمه الله تعالى آية كبرى من آيات الله في العلم. فانتبهوا فله هذا الكتاب أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام. فانتبهوا إلى هذه القضية. بس هل معنى كده أن كل واحد يتصرف كده من دماغه ويعمل كده كل اللي نفسه فيه؟ لا ده مش أنت اللي تعمل كده. ارجع إلى العلماء في كل شيء اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تسمعوا لكل من يخرج من المعاصرين ويصف أفعال الخلائق بأنها بدعة لأنه لم يدرس ولم يتعلم ولأن الذي أطبق عليه علماء الأمة خلاف ما يقول. يبقى آدي الفوائد اللي احنا طلعنا بها النهاردة إنه مزيد من الارتباط بالعلماء الربانيين علماء الأزهر الشريف الكبار. نمرة 2 ألا تسمعوا لكل أحد من الناس يرفع كلمة البدعة. نمرة 3 الثقة الزائدة في علماء الأزهر وأنهم أئمة الهداية في مصر من 10 قرون من الزمان. فإياك أن تتزلزل ثقتك في علماء الأزهر الشريف لأن كل ما تدور وراهم في مسألة حتلاقي كلامهم مطابق لكلام الشافعي ولكلام العز بن عبد السلام والكلام النووي والكلام الغزالي والكلام السيوطي والأبو شامة المقدسي وعلماء الأمة. وإن أردتم أن نأتي بهذه المسائل مسألة وقد تتبعتها وتتبعناها جميعا اتلاقي كلام علماء الأزهر والاختيار الذي يختارونه هو الذي تنص عليه الأمة من قبل. فلما تروح تجيب واحد من دول وتقول له ده علماء الأمة على غير هذا يقول لك هم رجال ونحن رجال. حتى واحد قبل كده واقف يقول للناس أتريدون سنة رسول الله أم كلام الشافعي؟ طب ما هو أي واحد تقول له الكلام بالصورة دي هيقول لك سيدنا رسول الله. من يعدل عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشافعي ولا من هو أكبر منه؟ إذا حطيت الشافعي في مقابل سيدنا رسول الله، لا والله ولا الشافعي ولا ألف من مثل الشافعي. بس انتبه إلى أن هذا المدخل خطأ، لأنه مش صح أبدا أنك تجعل الشافعي في مقابل السنة. الشافعي باب من أبواب فهم السنة. فكان الصواب أنك تقول في طرح المسألة إيه؟ أتريد سنة رسول الله بفهم الشافعي أم بفهم أنا؟ لا يبقى بفهم الشافعي، لأنك أنت ما درستش حاجة، ما درستش لا أصول ولا درست مقاصد شريعة ولا تعرف حال، أخذ بالك؟ فهو دايما يقول لك كده، يقول لك نحن نريد السنة. طيب ما هو الشافعي والنووي وعلماء هم دول اللي بيعلمونا كيف نفهم السنة، هم دول مفاتيح السنة في الحقيقة. يقول لك لا، هو لم يعني يفضل يقول لك لا بد من الكلام، لما تجيب له كلام الأئمة يقول لك هم رجال ونحن رجال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى انتبه، الحكاية مش مفتوحة، ودين الله تعالى ليس لعبة يتلاعب به الناس ولا يعمل فيه الناس بالأهواء والظنون. مش كل واحد عايز يخترع حاجة يخترعها في الدين. بس انتبه، ليس كل ما عمل به الناس من المبتدعات، ولا ينبغي أن يتصدر للفصل في مسألة بأنها مبتدعة أو غير مبتدعة إلا العالم الذي تحققت فيه تلك الشروط. فإن حكم بها فكل الناس ينبغي أن يحاربوا ذلك الفعل، لأنه شديد الخطورة، لأنه دخيل على دين الله تعالى. أما ما دام مندرجا تحت عمومات الشرع الشريف، ويحكم العلماء أهل المعرفة بفهم النص بأن له انتساب ووجه من النسبة إلى النص الشريف، فحينئذ الحكم بتخطئته خطأ. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأجاء في الأثر وإن كان في سنده مقال إن الله تعالى يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالعلماء الذين يذبون عن الشرع الدخيل فيه هم أهل الاستنباط وهم أهل الذكر وهم العلماء الكبار الذين ينبغي أن نعتصم بهم. أما من عداهم ممن ليست له سابقة في هذا الباب وإن اشتهر شهرة كبيرة فليس بمعبر عن الشرع الشريف بحال من الأحوال. طيب، عندنا بعد ذلك في هذا الحديث وقفات كثيرة. وقفة أمام السيدة عائشة رضي الله عنها نعرف عنها شيئا، وقفة أمام كلمة من أحدث في أمرنا، هو إيه هو أمرنا؟ ما مفهومه؟ إزاي نفهمه؟ وقف أمام كلمة فهو رد. فبيننا ومعنا في هذا الحديث وقفات لا تزال مفتوحة، لكن موعدنا معها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.